بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. كان الكلام في دلالة النكرة على الإطلاق، وكذلك اسم الجنس. قلنا بأن النكرة تدل على الإطلاق، مثل جئني برجل أو أكرم عالما. أكرم عالما نكرة، هذه النكرة تدل على الإطلاق البدني، الشمول البدني. هل هذه الدلالة دلالة وضعية، يعني لغة وضعت النكرة لكي تدل على الشمول؟ الجواب لا، وإنما هذه الدلالة تأتي من القرائن، إما قرائن حالية أو قرائن مقالية أو بمقدمات الحكمة، يعني مقدمات تقتضي حكمة المتكلم أن يريد بهذه النكرة ماذا؟ الإطلاق. ما هي مقدمات الحكمة؟ في يوم أمس قرأنا المقدمة الأولى. المقدمة الأولى أن يكون المولى أو المتكلم في صدد البيان، في صدد بيان تمام مراده. أما إذا كان في صدد بيان أصل التشريع، مثلنا بأنه إذا واحد يسأل عن الإسلام تقول له الإسلام يجب فيه الصلاة والصوم والحج وما أشبه، هذا يعني واجب على الإطلاق من دون ذكر خصوصيات. أنت جناب ما قلت الصلاة بحاجة إلى وضوء، يقدر يصلي من دون وضوء؟ لا، لأنك لم تكن في صدد بيان تمام المراد، وإنما كنت في صدد بيان شنو؟ أصل الواجبات. ماكو إطلاق في الكلام حتى يتمسك بهذا إطلاق. إذن المقدمة الأولى شنو؟ أن يكون المتكلم بصدد البيان. المقدمة الثانية أن لا تكون هناك قرينة تصرف، سلامنا عليكم، تفضل هنا شيخ، أن لا تكون هناك قرينة تصرف الكلام عن الإطلاق. صبحكم الله. إذا قال أعتق رقبة مؤمنة، كلمة مؤمنة هذه قرينة تصرف الكلام عن الإطلاق، لا يجوز عتق الرقبة الكافرة، فإذن لا تكون هناك قرينة تصرف الإطلاق عن الإطلاق، تصرف النكرة عن الإطلاق. المقدمة الثالثة وهي المقدمة الأخيرة حسب ما ذكره جناب الآخوند رحمه الله، أن لا تكون أو لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. سلام عليكم ورحمة الله. لاحظوا القدر المتيقن بالنسبة إلى العمومات والإطلاقات على قسمين، صبحكم الله بالخير. قدر متيقن تخاطبي، وقدر متيقن غير تخاطبي. الفرق بينهما شنو؟ القدر المتيقن التخاطبي يسبب الظهور في الكلام. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان يسبب الظهور في الكلام، يعني يسبب ظهور المطلق في هذا الفرد فقط، يكون حجة لما يكون حجة، لأن الظهور حجة. القدر المتيقن التخاطبي كما لو قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. طبعا الرواية مداد العلماء يرجح على دماء الشهداء، هذا اللي شفناه في الناس، لكن لا يعني أن ما هو المشهور لا يكون رواية. كثير من الروايات الشريفة وردت إلينا معنعنة صدرا عن صدر، وإن لم تكن مكتوبة في كتاب. أصلا سابقا المكاتبات كانت أضعف من المشافهات، فإذا مثلا إحنا دورنا ما لقينا مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، مو معناته هذه لم تكن رواية إذا نقلها العلماء بعنوان شنو؟ الرواية. بس هذا بحث في مكانه. بالنتيجة أكو عندنا روايات وقضايا نقلت إلينا مشافهة صدرا عن صدر، وعندنا أمور كتبت. ليس كل ما لم يكتب معناته أنه شنو؟ لم يكن أو لم يكن بوارد. مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا تفضلوا هنا. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. لاحظوا شنو اللي ينصرف إلى الذهن من مداد العلماء. مداد العلماء طبعا هذا مو إطلاق، هذا شنو راح يكون؟ عموم. العلماء هنا جمع محلى بأل، لكن لتوضيح المطلب نقول مداد العلماء دال وضعا على كل عالم، كل من يعلم شيئا حتى إذا كان جاهلا حسب المصطلح الفقهائي أو العلمي أو الفقهي. هذا اللي يعلم 2 زائد 2 يساوي شقد؟ 4. هذا أيضا عالم، أو لا أقل نقول يشمل سائر العلماء من علماء العلم الحديث. لكن مداد العلماء الفرد المتيقن التخاطبي له من هو؟ علماء الدين، علماء الشريعة. مدادهم أفضل من دماء الشهداء، كما أن دم الشهيد يحفظ الشريعة يحفظ ضيبة الإسلام، كذلك مداد العلماء يكون حافظا للشريعة ولبيضة الإسلام، بل هو أفضل من ذلك. لاحظوا هنا العام إلى أفراد متعددة. القدر المتيقن منه شنو صار؟ الفقيه العالم بالشريعة، صحيح؟ هذا القدر المتيقن قدر متيقن تخاطبي، يعني عندما يخاطب المتكلم المخاطبة المكلفة يأتي هذا القدر المتيقن ويتبادر إلى ذهن، يتبادر إلى ذهن. وشنو؟ وينصرف اللافظ إليه. دققوا هذه التعابير، التبادر الانصراف ثم الظهور، هذه الأمور هي التي تجعل القدر المتيقن هو المراد. فهنا المولى يقدر يعتمد على هذا القدر المتيقن لأنه يوجب التبادر والانصراف والظهور، يقدر يعتمد على هذا القدر المتيقن إذا أراد من قوله مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء أراد العلماء بالشريعة، أراد الفقهاء، مو ضروري يبين. فهنا أكو إطلاق؟ لا ماكو إطلاق، ماكو إطلاق، لأنه اختص بالفقهاء، صار تقييد. التقييد هذا من وين اجى؟ من القدر المتيقن التخاطبي. القدر المتيقن التخاطبي يعني تبادر وانصراف وشنو؟ وظهور. القدر المتيقن غير التخاطبي شنو هو؟ ما لا يكون فيه تبادر وانصراف وظهور. كل عام كل مطلق بقدر متيقن. عندما نقول اللهم ارحم، اللهم ارحم فقهاءنا علماءنا، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه هو من الأفراد البارزين في العلماء، هذا قدر متيقن قطعا يشمل الشيخ الأنصاري، هذا معناته ما يشمل غيره؟ يشمل. إذا كان واحد في عصر الشيخ فجاءه المولى وقال أكرم عالما، الشيخ الأنصاري الفرد الأظهر الفرد الأبرز، لكن هذا الكلام يخرج عن الإطلاق؟ لا، صحيح أكو قدر متيقن، لكن هذا القدر المتيقن ليس قوامه التبادر والانصراف والظهور،
لا يمنع الإطلاق،
لا يمنع الإطلاق. فإذن الشرط الثالث أو المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة في تحقيق الإطلاق، في استفادة الإطلاق من النكرة شنو؟ ما لازم يكون قدر متيقن تخاطبي.
ليش ما يريد يقول انتفاء القدر
المتيقن؟
ليش ما يريد؟
هسه دنبين احنا الان دنبين تقريبا في كذا دقيقة انه ليش هذا الشر ذكره. شوفوا القدر المتيقن التخاطبي يمنع الإطلاق. احنا شنو نريد؟ نريد نستفيد الإطلاق، فما لازم يكون عندنا قدر متيقن التخاطبي ثالثتها يعني ثالثة المقدمات. أي مقدمات هذه؟ مقدمات الحكمة. شنو تقتضي مقدمات الحكمة؟ تقتضي الإطلاق من النكرة، انتفاء، يعني ما لازم يكون هناك قدر متيقن تخاطبي. في القدر المتيقن التخاطبي شنو قوامك؟ التبادر والانصراف والظهور، لأن التبادر والانصراف والظهور يمنع عن الإطلاق، وإنما يحمل اللفظ إلى هذا القدر المتيقن، انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. في مقام التخاطب يعني شنو؟ يعني مجرد تخاطب المتكلم مع المخاطب يوجب ويتبادر وينصرف ويظهر منه هذا القدر المتيقن. مثالا مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. أما إذا كان هناك قدر متيقن لكن غير تخاطبي، لأنه الفرد الأظهر، لأنه الفرد الأول، هذا يضر أو لا يضر؟ لا يضر. ليش لا يضر؟ لأن ما يسبب لنا ظهور ينصرف الإطلاق إلى هذا المقيد، إلى هذا الفرد، ماكو ظهور في البيت، يبقى الإطلاق على إطلاقه. ولو كان، ولو كان يعني إذا كان، مو هذه لو مو وصلية، يعني أما إذا كان، ولو كان المتيقن، المتيقن يعني القدر المتيقن. في مثال أكرم عالما، من القدر المتيقن؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله. هل هذا يمنع الإطلاق؟ لا يمنع الإطلاق.
والشيخ في المطلق إلى قدر متيقن
الأظهر، الفرد الأول، الفرد الأظهر، الفرد الأقوى، الفرد الأشد، وهكذا. هذا راح يكون شنو القدر المتيقن؟ إذا كان يضر بعد ما كان يمكننا التمسك بأي إطلاق. ولو كان القدر المتيقن كتبه غير تخاطبي، إذا كان القدر المتيقن غير تخاطبي، لم يكن تخاطبيا وإنما كان للفرد الأظهر، كان للفرد الأشد، زين، يعني ما كان دي تبادر وانصراف وظهور. اذا هم اكو في التبادر، في التبادر بدوي. هذا يقول اطلاق ابدا نقول، مع ان الشيخ الانصاري هو القدر المتيقن، بس نتمسك بالاطلاق.
التبادر والانصراف
والظهور، هذا دي تبادر وانصراف والظهور، ما دي تبادر، تبادر بدوي يسمى. أكو فرق بين التبادل الحقيقي والتبادل البدوي.
شيخنا سنقول أكرم عالما أكيد راح
ننصر بين الشيخ، لكن هذا لا يمنع عن الإطلاق، وهذا اللي دنقرأ. ولو كان المتيقن مثل الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري في قولنا أكرم عالما، هذا بملاحظة الخارج، بملاحظة الخارج يعني خارج عن مقام التخاطب، بملاحظة الخارج عن ذاك المقام، ذاك المقام كنت مقام التخاطب. ليش الشيخ الأنصاري جاء في الذهن؟ لأنه الفرد الأظهر، لأنه الفرد الأكمل، مو لأجل التخاطب، مو لأجل التبادر والانصراف والظهور. بملاحظة الخارج كالفرد الأظهر كتبوا، كالفرد الأشد، كالفرد الأكمل وما أشبه. بملاحظة الخارج عن ذاك المقام، ذاك المقام يعني مقام التخاطب، في البيت، في البين جار ومجرور، هذا متعلق بالمتيقن، يعني نقدر نشيله نخليه بعد كلمة المتيقن. ولو كان المتيقن في البين، هذا الذي هو الفرد المتيقن في البين، في الوسط يعني في الكلام، هذا إذا كان بملاحظة الخارج، يعني شنو؟ يعني فرد متيقن غير تخاطبي، قلنا الفرد المتيقن غير التخاطبي لا يمنع الإطلاق، فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض، فإنه كتب لا يمنع عن الإطلاق، فإنه لا يمنع الإطلاق. غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض يعني شنو؟ يعني إذا كان غرض المولى المقيد وجاء بلفظ مطلق، قال أكرم عالما، وقصد الشيخ الأنصاري فقط، هنا صحيح الشيخ الأنصاري هو القدر المتيقن، لكن تخاطبي أو غير تخاطبي؟ غير تخاطبي. فلما يكون غير تخاطبي يمنع الإطلاق؟ لا يمنع الإطلاق. فأكرم عالما يشمل كل عالم، فيجوز أن يكرم غير الشيخ الأنصاري، واحد من زملائه في الدرس مثلا، صحيح؟ فإذا أخل بغرض المولى إذا كان الغرض هو المقيد. شوفوا في المثال الأول مداد العلماء، إذا كان الغرض مداد الفقهاء لا يخل بالغرض، لأن عندنا شنو؟ قدر متيقن تخاطبي. أما في المثال الثاني أكرم عالما إذا كان مراد المولى الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري إذا كان مراد المولى زين، وجاء بقوله أكرم عالما، هنا أكو قدر متيقن لكن ما يفيد. ليش ما يفيد؟ لأنه ليس بتخاطبه، فلا يمنع الإطلاق، الإطلاق ينعقد، ويجوز أن يكرم أي حصة من هذه الطبيعة المهملة، أي عالم من العلماء. لذلك يقول فإنه، يعني فإن هذا المتيقن غير التخاطبي، فإنه ضمير يرجع للمتيقن غير التخاطبي، غير مؤثر يعني لا يؤثر، لا يؤثر في شنو؟ في رفع الإشكال بالغرض، في رفع الإخلال بالغرض. الغرض شنو كتبتو؟ الغرض هو التقييد، إذا كان غرض المولى التقييد، يعني الشيخ الأنصاري هذا مخل بغرضه، هذا القدر المتيقن لا يرفع هذا الإخلال، هذا الخلل. إذا جاء المولى بلفظ لا يدل على غرضه، أكو خلل في هذا الكلام، فإن القدر المتيقن غير مؤثر، يعني لا يؤثر في رفع الإخلال، لا يؤثر في رفع الإخلال، يعني الخلل لا زال باقيا، يعني لا يؤثر نافي، رفع الإخلال نافي، النفي في النفي ماذا يصير؟ إثبات. فإذا فإنه مخل بالغرض، إذا هذه العبارة أريد أن نلخصها، لا يؤثر في رفع الإخلال، نقول فإنه مخل بالغرض.
بل عدت الأمثلة اللي جاي مو
أقرب للعموم من الأطلاق. إحنا قلنا في بدو الأمن كنت بعدكم ما شفتوا جاي، قلنا هذا المثال مثال العام، لكن للتقريب ده نقوله، لكن أكرم العلماء، لكن المثال اللي ذكرنا مداد العلماء أكرم عالما شنو؟ مثال إطلاق هذا مو مثال عام. بالنسبة إلى المثال الأول اللي بينا قلنا هذا مثال للعموم يؤتى به للتقريب. إذن فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض، نبدل هذه العبارة بقولنا فإنه مخل بالغرض، الغرض شو كان؟ التقييد، جاء بصيغة الإطلاق، هذا مخل بالغرض. لو كان المولى بصدد البيان، لو كان المولى بصدد البيان يعني شنو؟ يعني كان في صدد بيان تمام مراده. في المرة المولى يقول احنا في شهر رمضان نريد نعزم عالما، وبعدين اقول لك التفاصيل هنا، حتى اذا قال مثلا اضف عالما وقصد الشيخ الانصاري وما جاب في القرينة ما يخالف. ليش؟ لان بعد ما جاي وقت العمل، الان انا مو في صدد بيان تمام المراد، وانما في صدد بيان اصل التشريع، هذا لا يضر. لو كان المولى أو المتكلم بصدد البيان، يعني بصدد بيان تمام المراد، أما إذا كان بصدد الإهمال، إذا كان بصدد الإجمال، هذا يضر وجود القدر المتيقن؟ لا يضر بالغرض، يعني كما هو الفرض، كما هو الفرض، يعني كما هو يرجع، يعني أنه بصدد البيان، كونه بصدد البيان هو فرضنا، إحنا كلامنا مو في مورد لم يكن المتكلم في صدد البيان، لأن ذكرنا أنه إذا لم يكن في صدد البيان إطلاقه لا يؤخذ بالإطلاق، إنما يؤخذ به إذا كان المولى في صدد البيان، هي المقدمة الأولى التي بيناها. فإنه يعني فإن المتكلم فيما، فإنه يرجع إلى أصل المطلب مو إلى المقدمة الثالثة. احنا مو قلنا مقدمات الحكمة ثلاثة؟ ليه سميناها مقدمات الحكمة؟ لأن الحكمة في المتكلم تقتضي أن يريد ماذا؟ الإطلاق من الكلام. إذا قال أكرم عالما، هذا المتكلم حكيم أو ليس بحكيم؟ سفيه. إذا كان حكيما وكانت هناك هذه المقدمات الثلاث، فلا بد أن يريد جناب المتكلم ماذا؟ الإطلاق. فإن المتكلم كتب الحكيم. ليش المتكلم الحكيم؟ حتى يبين واجه تسمية هذه المقدمات بمقدمات ماذا؟ الحكمة. فإن المتكلم الحكيم فيما تحققت، أي تحققت هذه المقدمات، الضمير المستتر راجع لشنو؟ للمقدمات. إذا هذه المقدمات الثلاثة أو الثلاثة تحققت، لو لم يرد أشياء، أشياء كتب الإطلاق، إذا قال أكرم عالما كان في صدد البيان، ما جاب قرينة وماكو قدر متيقن، زين؟ لو لم يرد الشيعة، ما أراد الإطلاق، مو كل عالم، وإنما أراد الشيخ الأنصاري حصرا، لأخل بغرضه. المفروض يقول أكرم الشيخ الأنصاري، ليش قال أكرم عالما؟ هذا يصير بلي إذا كان في مقام البيان، لأخل بغرضه، بغرضه الضمير راجع للمتكلم، الاتيان بالإطلاق وإرادة التقييد من دون قرينة، هذا مخل بالغرض. ليش لأخل بغرضه؟ لأن المطلق لا يكون بيانا للمقيد، هذا هو سبب الإخلاص، لأن المطلق لا يكون بيانا للمقيد، المطلق يكون بيانا للمطلق، المقيد يكون بيانا للمقيد، صحيح؟ حيث ليش يخل بالغرض؟ حيث تعليل لقوله أخل بالغرض، حيث إن المتكلم لم ينبه على غرضه. شنو كان غرضه؟ الشيخ الأنصاري، فلم ينبه على ذلك. فإذا هذا العبد المسكين أكرم عالما آخر لا يمكن أن يعاقب، حيث إنه يعني إن المتكلم لم ينبه على غرضه. الغرض شنو كان؟ التقييد كده، الغرض هو التقييد، لم ينبه على ذلك، مع أن المتكلم كان بصدده، يعني بصدد البيان، بصدد بيان الغرض. أما إذا لم يكن بصدد البيان مو إشكال. وبدون هذه المقدمات، إذا انتفت هذه المقدمات، انتفت المقدمة الأولى، انتفت المقدمة الثانية، انتفت المقدمة الثالثة، هل الكلام يدل على الإطلاق؟ الجواب لا يدل. يعني إذا لم يكن في صدد البيان وأراد التقييد، هو لم يكن في صدد البيان، هذا الإتيان بلفظ المطلق لا يضر. يقول وبدون المقدمات لا يكاد يكون، يعني لا يكون، لا يكون هناك إخلال بغرض المولى به، يعني بغرض المولى سلام عليكم. غرض المولى شنو هو؟ التقييد. شنو جاء بلفظ مطلق؟ هذا اللفظ المطلق يضر إذا لم يكن في صدد البيان؟ لا يضر. بعدين راح يجيب التقييد. لا يكاد يكون، يعني لا يكون هناك إخلال به، يعني بغرض المولى. ليش لا يكون إخلال بغرض المولى؟ نجي واحد واحد نبين. إذا انتفت المقدمة الأولى، المقدمة الأولى شنو كان؟ لازم يكون في مقام البيان. إذا كان المولى في بيان أصل التشريع مو خصوصيات التشريع، يعني في الإهمال والإجماع، مثل جنابك تقول لهذا الذي يريد أن يسلم تقول الإسلام صوم وصلاة وحج وما أشبه، يعني صلاة مطلقة سواء توضأ أو لم يتوضأ، جنابك في مقام البيان، يعني بيان الخصوصيات، لا في مقام ذكر أصل التشريع، في مقام ذكر أصل التشريع، فلا يتمسك بهذا الإطلاق. يقول حيث لم يكن، حيث هذا بيان لوجه الحاجة إلى المقدمة الأولى، المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى. إذا انتفت المقدمة الأولى، المقدمة الأولى أنه في صدد البيان، إذا لم يكن في صدد البيان لا يكون المتكلم، حيث لم يكن يعني المتكلم مع انتفاء الأولى، يعني مع انتفاء المقدمة الأولى، لا يكون إلا في مقام الإهمال أو الإجمال. شنو الفرق بين الإهمال والإجمال؟ إحنا البارحة أشرنا إلى الفرق، لكن يبدو أن البيان لم يكن وافيا. شوفوا، الإهمال هو عدم الذكر، أهمل ذكر التقييدات والخصوصيات وما أشبه. الإجمال هو بيان العدم، هذا الفرق بينهما، يعني يبين شيئا غير مفصل. الإهمال هو عدم الذكر، يعني عدم ذكر التفاصيل. الإجمال هو بيان العدم، يعني بيان عدم التفصيل، بل بيان شيء مجمل. هذا الفرق الدقيق بينهما. زين، فإذن إذا كان المتكلم في مقام الإهمال لا يؤخذ بإطلاق كلامه، إذا كان المتكلم في مقام الإجمال لا يؤخذ بإطلاق كلامه، فلا يستفاد الإطلاق حينئذ. هذا لا يخل بغرضه إذا كان غرضه التقي، إذا كان غرضه أن الصلاة لا تكون إلا بطهور، والآن ما ذكر الطهور، ما يخالف، لأنه دايبين أصل الواجبات. لا، مو عدم بيان المقصود، بيان المقصود الإجمالي، بيان العدم. لاحظوا مثلا الرواية التي تبين أركان الإسلام، تقول أركان الإسلام الصلاة مثلا والصيام والحج والجهاد والولاية، مو هيك؟ وأهمها ولاية مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذه الرواية يمكن الأخذ بإطلاقها، نقول الصلاة وتوضأ أو لم يتوضأ؟ لا. ليش؟ لأن إحنا مو في صدد البيان، وإنما في صدد ذكر الأركان مع قطع النظر عن الخصوصيات. هذا فإذا في مقام الإهمال أو الإجمال، طبعا هذا الإهمال أو الإجمال ربما يكون، بل قطعا يكون، لغرض عقلائي، ومع انتفاء الثانية، المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة شنو كانت؟ أن لا تكون هناك قرينة على التقييد. إذا أخو قرن على التقييد فنحن أبناء الدليل أينما مال نبي. ومع انتفاء الثانية، الثانية عدم وجود قرين على التقييد، إذا أخو قرن على التقييد كان البيان، يعني بيان الغرض وهو التقييد، البيان هنا بيان الغرض اللي شنو راح يكون؟ التقييد. كان البيان بالقرينة وبالدليل، أعتق رقبة مؤذنة. زين، هنا هل يمكن التمسك بالإطلاق؟ لا، واضح لوجود الدليل على خلاف الإطلاق. زين، هذا هم واضح. ومع انتفاء الثالثة، إذا انتفت الثالثة، الثالثة هي شرط نفي انتفائي، عدم وجود القدر المتيقن. إذا انتفى ذلك، نفي في نفي يصير إثبات، يعني إذا كان هناك قدر متيقن تخاطبي. القدر المتيقن التخاطبي قلنا شنو؟ تبادر وانصراف وظهور. إذا قال مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، هنا شنو راح يكون؟ راح يكون المراد به مداد الفقهاء علماء الشريعة، لا يراد الإطلاق. ومع انتفاء الثالثة، يعني المقدمة الثالثة، كيف تنتفي المقدمة الثالثة؟ بوجود القدر المتيقن التخاطبي. ومع انتفاء الثالثة كيف؟ أي بوجود القدر المتيقن التخاطبي، لا إخلال بالغرض. الغرض شنو كان؟ الغرض هو التقييد. هل أخل بغرضه المولى؟ لا، وإنما جاء بكلام فهم المخاطر بالتبادر والانصراف والظهور أنه ليس المراد الإطلاق، وإنما العلماء اللي هم علماء الشريعة. لو كان المتيقن، المتيقن من هم؟ علماء الشريعة. تمام مراد المولى، تمام مراد المتكلم، حيث قال مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، فإن الفرض أنه، شوفوا المتكلم في مقام البيان، لو مو في مقام البيان، في مقام البيان، فإذا كان في مقام البيان معناته أنه يمكنه أن يعتمد على القدر المتيقن التخاطبي. فإن الفرض فرضنا أنه يعني أن المتكلم اللي هو المولى في مثالنا بصدد البيان، بصدد بيان تمام المراد. تمام المراد يعني شنو؟ يعني إذا أكو خصوصية قد ذكرها، إذا أكو شروط قد ذكرها، إذا أكو أجزاء قد ذكرها، مو مثلا بصدد بيان أصل التشريع، بل تمام المراد. وقد بينه، وقد بين تمام مرادي. كيف بين؟ كتب عبر القرينة. القرينة شنو؟ نعرف القدر المتيقن، أو كتب عبر القدر المتيقن التخاطبي. لا منجي باسم القرينة ربما أحسن، حتى لا يصير خلط بين المقدمة الثانية والثالثة. مو أحسن شيخنا؟ وقد بينه يعني بين المراد أو تمام المراد. كيف بين؟ عبر القدر المتيقن التخاطبي. زين، شوفوا أحيانا الإنسان يريد يبين تمام مراده، مثلا إذا كان تمام المراد هو الإطلاق فيقول أكرم عالما حصل المراد، مو من الضروري يصرح يقول أن الإطلاق هو تمام مرادي. دققوا، أحيانا يقول المولى هكذا أكرم عالما وكان تمام مراده ماذا؟ الإطلاق. لازم يقول هذا تمام مرادي؟ لا، يأتي بلفظ ظاهره الإطلاق، يأتي بلفظ ظاهره الإطلاق. مو ضروري أن يصرح بأن هذا الذي ذكرته هو تمام مرادي، لا بصدد بيان أنه تمامه. يعني المولى مو في هذا الصدد أن يبين أن الإطلاق، يبين ذلك ويصرح بذلك أن الإطلاق هو تمام مرادي، لا بصدد بيان وتصريح كتبه، حتى يصير الفرق بين الأول والثاني، بين ما ذكر سابقا وهذا. المولى كان بصدد بيان تمام المراد، بس مو بصدد أن يبين هذا هو تمام المراد، يعني يصرح بذلك، لا بصدد بيانه يعني وتصريحه أنه يعني أن ما ذكره أن هذا الإطلاق أو هذا التقييد، هذا التقييد تمام مراده، أنه يعني أن هذا التقييد تمام مراده، يعني تمام مراد المولى. كي أخل ببيانه، إذا هو يريد يصرح وما صرح يصير إخلال بالبيان، إذا هو يريد يصرح ولم يصرح. شوفوا إحنا عندنا ظهور وعندنا نص، إذا المولى قال أنا أأتيكم بكلام هو نص وليس بظاهر، ثم قال أكرم عالما، هذا مو نص هذا ظاهر، أما هذا هكذا يقول أكرم عالما من دون فرق بين الطبيعة والماهية، أي حصة من الحصص أكرمتها فهو مجزم. أخي شنو صار؟ نص. المولى في صدد بيان تمام المراد، مو في صدد بيان أن تمام المراد هو هذا، يعني يصرح بذلك، لا بصدد بيان هذا البيان، يعني تصريح، خلينا نكمل، لا بصدد بيان يعني تصريح أنه يعني أن كلام المولى أن هذا القدر المتيقن أن هذا المقيد هو تمامه، تمام المراد. المولى ما يريد يصرح بذلك كي أخل ببيانه حتى تقولون حصل الإخلال. ليش حصل الإخلال؟ لأنه لم يصرح بذلك، وإنما جاء بلفظ ظاهره شنو؟ التقييد. هذا طبعا حسب تفسير لهذه العبارة كما فسره الأكثر، أكو في التفسير آخر ربما يشوش عيسى. فافهم يعني دقق حتى تعرف الفرق بين أنه بصدد البيان وبصدد التصريح، هذا الفرق. فد مرة نقول أنه بصدد بيان تمام المراد، فد مرة نقول أنه بصدد أن هذا هو تمام المراد.
يمكن الاعتماد على القدر المتيقن، الثانية لا يمكن.
ليش؟ لأن الحالة الأولى يمكن الاعتماد على شيء ظاهر في المراد، على شيء ظاهر في المراد، أما في الحالة الثانية نحتاج إلى نص وما عندنا نص. هذا الفرق. ثم لا يخفى عليك. ثم لا يخفى عليك. هذا مطلب جديد. لاحظوا احنا مو قلنا المولى يكون في صدد البيان، ان يكون المولى في مقام بيان المراد. المراد على قسمين، مراد جدي ومراد شنو استعمالي. احسن هذا ليش دنا نطرحه؟ اذا قال المولى احل الله البيع، بناء على ان البيع مطلق وليس بشنو بعام، لان قلنا كلام انه عام الفرق المفرد المحلى به، ليس فرض مطلق. احل الله البيع، وبعدين اجى قال في قرينة منفصلة مثلا وحرم الربا، طبعا هذه متصلة لكن كمثال بنقول وحرم الربا بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، إذا ما في تراب شنو راح يصير؟ يصير قرينة منفصلة. هذه أمثلة. أو المثال البسيط، إذا قال أكرم عالما، هذا هو بعد مطلق، بعدين قال لا تكرم الفيلسوف. ليش؟ لأن هذا راح يشوش أذهان الناس وربما يجعلهم في انحرافات عقائدية وعقدية. زين، بعدين قال لا تكرم الفيلسوف. إذا إحنا شككنا في أن أكرم عالما هل يشمل النحاة أم لا؟ شوفوا، إذا قلنا التخصيص أكرم عالما مطلق، لا لا، إذا نقول أي حصة من الحصة على نحو الاستغراق البدلي يصير مطلق يا شيخ. أكرم عالما بالنسبة إلى الحصص المختلفة مطلق. لاحظوا، لأنه هذا الإطلاق والشمول جاء من مقدمات الحكمة، العموم يأتي من الآن، واضح هذا الفرق. بالنتيجة عندما نشك في المثال الأول أحل الله البيع وحرم الربا، إذا إحنا قلنا التقييد المنفصل يمنع الإطلاق، ماكو إطلاق، فلا يمكن التمسك بأحل الله البيع حتى في نفي شرط العربية. إذا واحد أجرى صيغة البيع بالفارسية بالكردية بالتركمانية مثلا، هذا البيع صحيح أو مو صحيح؟ كل الفقهاء يقولون يمكننا أن نتمسك بأحل الله البيع، يعني بإطلاق أحل الله البيع. الإشكال تقولون شنو؟ أن المولى لم يكن بصدد بيان الإطلاق. ليش؟ لأنه جاء بالتقييد. التقييد شنو كان؟ حرم الربا. بمجرد ما جاء التقييد يعني الإطلاق طار. إذا الإطلاق طار كيف تتمسك بشيء طار وذهب؟ ويجي زين الجواب على ذلك هو هذا. فإذا شنو صار الإشكال؟ الإشكال إنه إذا جئت بقرينة منفصلة تمنع الإطلاق، فمعناته ماكو إطلاق، فكيف الفقهاء يتمسكون بمطلقات وبإطلاقاتها مع وجود القرائن المنفصلة؟ طبعا يتمسكون في مورد آخر مو في نفس مورد التقييد. التقييد في حرمة الربا، التمسك في البيع غير العربي. صحيح؟ الجواب على ذلك شنو؟ أن المولى في صدد البيان على قسمين، البيان الجدي والبيان الاستعمالي. إذا كان في صدد البيان الاستعمالي فالتقييد لا يرفع هذا الإطلاق، فيبقى الإطلاق على حاله ويمكن التمسك به. ثم لا يخفى عليك يا جناب السيد، الآن نجي نبين. ثم لا يخفى عليك يا جناب السيد أو يا جناب الشيخ، شنو لا يخفى عليك؟ أن المراد هذا دفع دخل مقدر. الدخل المقدر شنو هو؟ أنه كيف يتمسك بإطلاق لا يكون المولى بصدده. ليش لا يكون المولى بصدده؟ حيث جاء بتقييد منفصل. التقييد المنفصل يعني شنو؟ يعني المولى ليس مراده الإطلاق. ثم أحسنتم كما في التقريرات. ثم لا يخفى عليك، شنو لا يخفى عليك؟ أن بيان المراد على قسمين، المراد الاستعمالي والمراد الجدي. أن المراد بكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، أن المتكلم لازم يكون في مقام بيان تمام المراد، اللي هي المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. شنو المقصود؟ مجرد بيان المراد. مجرد بيان المراد يعني الإرادة الاستعمالية، يعني أراد أن يستعمل الإطلاق، يبين الإطلاق، وإن كان الإطلاق من جهة من الجهات مقيدة، لكن من سائر الجهات شنو عندنا؟ هذا هو المراد بالاستعمال، يعني أن أراد أن يستعمل الإطلاق. أما شوفوا في أصل التشريع، هل يريد أن يستعمل الإطلاق؟ لا يريد أن يستعمل الإطلاق، يريد أن يستعمل أصل التشريع، أصل الواجب من دون الإطلاق، فأراد أن يبين ذلك، يعني يستعمل الإطلاق، وإظهاره يعني إظهار المراد وإفهام المراد. إذن هو يريد أن يظهر الإطلاق، يريد أن يبين الإطلاق، يريد أن يفهم الإطلاق، يريد أن يستعمل الإطلاق، لكن هل هذا الإطلاق بتمام جوانبه هو المراد الجدي؟ لا يكون مرادا جديا. ولو لم يكن بيانه يعني بيان هذا المراد بتمام جوانبه عن جد، ليش؟ لأن بعدين راح يأتي التخصيص ويخرج الربا. لاحظتوا لسه شنو صار الاستعمالي عن الجدي؟ الاستعمالي يعني أراد استعمال الإطلاق، الجدي يعني يريد الإطلاق بتمام جوانبه. بل كان قاعدة وقانونا، يعني أراد أن يشرع قاعدة. شنو هذه القاعدة؟ حلية مطلق البيع، وقانونا شرعيا حلية مطلق التعامل البيعي، لتكون هذه القاعدة. شوفوا هذا الاستعمال، لتكون هذه القاعدة حجة. حجة في شنو؟ كتبوا في إطلاقها. لتكون هذه القاعدة حجة في إطلاقها فيما لم تكن قرينة منفصلة تقيد، فيما لم تكن حجة أقوى. الحجة الأقوى وحرم الربا. أما بالنسبة إلى الماضوية، بالنسبة إلى العربية، ما عندنا حجة أقوى، فتبقى حجة الإطلاق. لتكون هذه القاعدة حجة في إطلاقها، الفقهاء يتمسكون بها فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه، يعني على خلاف هذا الإطلاق. الحجة الأقوى شنو كتبتوا؟ ما دلنا على التقييد اللي حرم الربا في المثال. زين، فإذن المولى في صدد البيان، لكن البيان الاستعمالي لا البيان الجدي. كتبوا البيان الجدي مو ملاك، البيان الجدي تدرون وين ملاك؟ في البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. إذا المولى قال أحل الله البيع وأراد استثناء الربا ولم يذكر، وهذا المسكين المكلف شنو تعامل بالبيع الربوي، هنا قبح العقاب بلا بيان. لا يعني ليس مرادنا البيان. كتبوا الجدي، البيان الجدي شنو كان؟ ما يشتمل على ذكر جميع خصوصيات المراد في قاعدة قبح تأخير البيان. هذا البيان يعني البيان الجدي عن وقت الحاجة. إذا أخر المولى البيان عن وقت الحاجة فلا يمكن العقاب، لأنه يستلزم القبح. فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان. إذا إحنا ما لقينا المقيد فلا يكون. إذا لقينا المقيد، إذا قال أحل الله البيع وبعدين شفنا أكو حرم الربا، هذا حرم الربا يرفع الإطلاق الاستعمالي؟ لا يرفع، إنما يرفع الإطلاق الجدي. فإذا بقي عندنا الإطلاق الاستعمالي ولله الحمد، فيمكن أن نتمسك بهذا الإطلاق الاستعمالي في نفي شرط العربية، في نفي شرط الماضوية، وهكذا. فلا يكون الظفر يعني بعدين إذا جنادك ظفرة بالمقيد. المقيد شنو حرم الربا كتبه؟ إذا جنابك لقيت حرم الربا ولو كان هذا المقيد مخالفاً، مخالفاً كتبه للمطلق أو للإطلاق، لأن المقيد على قسمين: مقيد مخالف، مقيد موافق. المقيد الموافق مثل شنو؟ أعتق رقبة مؤمنة، أو قال أعتق رقبة ثم بعد ذلك قال أعتق رقبة مؤمنة، هذا مقيد موافق. أما إذا قال أعتق رقبة وبعدين قال لا تعتق رقبة كافرة، شي يصير؟ هذا يصير مخالف، أحسنتم، ولو كان مخالفا. إشارة دقيقة. هذا لا يكون خاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان الاستعمالي، لا هو في مقام البيان الاستعمالي، وإنما يكشف عن عدم كونه في مقام البيان الجدي. ولذا لا ينثلم يعني لا يتضرر، لا يصير خلل به، به يعني بهذا المقيد لا ينثلم إطلاق المطلق. أحل الله البيع يبقى على إطلاقه، يجوز لجنابك الفقيه أن تتمسك بإطلاق أحل الله البيع لنفي شرط العربية، وصحة التمسك به يعني بالمطلق لا ينسلم أصلا. أصلا هذا قيد للا ينسلم، يعني لا ينسلم أبدا، لأن ما لربط البيان الجدي شيء والبيان الاستعمالي شيء آخر. فتأمل جيدا يا جناب الشيخ، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.